السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة. فاللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. حرم وجوهنا وآباءنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار، بجودك وكرمك يا عزيز يا غفار، آمين يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، مشاهدي برنامج الثورة مستمرة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المباشرة التي أخصصها للحديث عن الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لحمتنا وسدانا، الشريعة الإسلامية التي ينبغي أن تكون فوق القانون وفوق الدستور وفوق الاستفتاء، الشريعة الإسلامية التي ينبغي أن نحيا بها كراما وأن نحيا من أجلها كراما، وأن نقدمها على طعامنا وشرابنا وكسائنا ودوائنا وغذائنا وغطائنا. إن عاش الإنسان ففيما تكون حياته؟ إن المهمة الأصلية التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها ليست الطعام ولا الشراب، إنما هي العبادة والتعبد لله عز وجل. اقرأ قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، المهمة الأصلية التي خلقنا الله تعالى من أجلها هي عبادته سبحانه وتعالى. فإذا أتيحت لنا الفرصة أن نحكم بشريعة ربنا أو أن نحكم، نحن لا نريد أن نحكم، نحن نريد أن نحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. لماذا أقول الشريعة؟ لأن النزول على أحكام الله سبحانه وتعالى أمارة الإيمان وعلامة الإسلام وشامة أهل الإحسان. قال تعالى: فلا وربك، اسمع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شباب، نفى عنهم الإيمان، وعشان يرجع لهم الإيمان أو يكونوا مؤمنين اشترط ثلاث حاجات: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. يعني إذا رجعوا لأحكام الله لكن مع الضيق النفسي متضايقين، بس هنعمل ايه؟ هو ربنا، لازم نسمع كلام ربنا، لازم ناخد بحكم الله. لا، قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. طيب، وجدوا الحرج لكن برضه ربنا وأحكام ربنا، هنعمل ايه؟ لا اختيار. قال ويسلموا تسليما. إذن حتى يستكمل الإنسان صورة الإيمان يحتاج أن يرجع إلى أحكام الله راضيا بها مستسلما لها، فإذا فعل ذلك فقد استكمل شرائط الإيمان أو ضوابط الإيمان. أنا أقول هذا الكلام لأن ناس مش عايزين الإسلام، ناس مش عايزين القرآن، ناس مش عايزين حكم الإسلام، ناس همها أن يأكلوا ملء بطونهم وأن يمضغوا ملء أفواههم وأن يناموا ملء جفونهم وبعد كده ما تسألش. واحد طالع في قناة فضائية بيقول له: عايزين نعرف ايه موقف الشريعة من الرقص، الشريعة هتمنع الرقص ولا ايه؟ طبعا زعلان عشان الرقص، بيقول له: الرقص ايه موقف؟ وزعلان او محموق، وبيقول لك: عايزين نتكلم بصراحة يا جماعة، نتكلم بصراحة، الشريعة ايه موقف الشريعة من الرقص؟ بقى يا رجل، يا رجل، تأبى الشريعة من أجل الرأس؟ بالله، أنت مدرك لوظيفتك الأصلية التي من أجلها أوجدك الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة؟ بالله قل لي. فإحنا يا أخوانا عايزين نقول للناس، عايزين نحذرهم من فكرة رفض الشرع. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ ده احنا كان هدفنا خير، ده أصل كنا خايفين على الرأس، أصل كنا خايفين على حرية المرأة، أصل كنا خايفين على مش عارف إيه. يا أخي، واحد برضو من كبرائهم يقول لك: إحنا خايفين على حقوق الأقباط. يا أخي أنت ملكي أكثر من الملك. إذا كان الأقباط كبراؤهم يعلنون أن الشريعة لن تكون عائقا أمام حقوقهم، وأنهم يدركون تمام الإدراك ويعرفون كامل المعرفة أنه إذا طبق الشرع فإن حقوقهم مصونة. سبحان الله. ويطلع أصلا أنا خايف على الأقباط، يطلع الأنبا بولا يقول لك الشريعة ما عبرهاش هتنقصنا حقنا. طب الراجل ده بيتكلم ليه كده؟ الراجل ده بيتكلم بهذه الطريقة ليه؟ المهم أنا عايز ألفت أنظار إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات إلى أنه مسألة الشرع والشريعة إحنا في مصر الجديدة، في مصر الجديدة عاوزين نحقق إيماننا، نطبق ديننا، نحترم عقيدتنا، نقف عند حدود الشرع. ولذلك أنا حنناقش هذه القضية، قضية الشريعة، في الثورة مستمرة، والثورة مستمرة إلى أن تحقق الثورة أهدافها، ومن أهدافها العودة الكاملة إلى صحيح الكتاب والسنة. من أهداف الثورة العودة إلى هوية الأمة، هوية الدولة، هوية الدولة الإسلام. الناس اللي قاعدة وراء الكاميرات دي يشغبون على الإسلام، هؤلاء يقولهم ثوبوا إلى رشدكم، توبوا إلى ربكم، تعرفوا على واقع مجتمعكم، واقع مجتمعكم بيقول إسلام. أنتم لا تعيشون في أوروبا، أنتم تعيشون مع أناس طيبون يحبون دينهم. صحيح بعضهم يرتكب، لكنهم لم يكفروا بها، إنما يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم أخذا حسنا إلى الله، يحتاجون من يحملهم على طاعة الله ومرضاة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإيه اللي بيعوق تطبيق الشريعة في بلادنا؟ طيب نشوف أخونا أشرف الأول. السلام عليكم يا أخ أشرف.
السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟
مرحبا.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
والله يا شيخ بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نبقى ماشيين بالشريعة يعني
ان شاء الله،
لان بصراحة الواحد جرب كل حاجة غلط وفي الاخر مش حاسس بقيمة نفسه. حسيت بقيمتي لما الواحد بيقول الله اكبر وبيسمع الحمد.
ما شاء الله.
يعني نفسيا تعبنا. وبعدين حضرتك يعني منين ما تفتح التلفزيون نشوف مناظر خليعة، نشوف كده الواحد نفسه قرب لربنا. مش عارف، نفسي اطلب من الناس اللي هي الاغنياء دي ان هي تسيب لنا اي حاجة بس تخلينا نتمتع بديننا، مش عايزين حد يقف في طريقنا.
ما شاء الله.
والله العظيم يا شيخ اقسم برب الكعبة انا لو اخذ فلوس من حد ولا حاجة، انت لو قعدت قدام مني هتقول عليا انت واد ممكن لعب ولا كده، بس نال الله عزمش كويس. مش عارف، في زي كتير قوي نفسي يسيبونا في حالنا بقى ويخلوها ماشي بمورد الله ورسوله.
ربنا يثبتك يا اخ اشرف. و
ادعي لنا يا شيخنا. والله ربنا العظيم احنا لو مشينا فعلا بدستورنا اللي هو القران، احنا مش عاوزين اللي يكون فيه احترام. حتى الخناق ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران، قال ومن اعتدى عليك فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليك. يعني كل حاجه موجوده. احنا عندنا ايه في البلد؟ ناس بتتخانق، في ناس بتشتغل، في ناس بترتشي، في ناس ماشيه ببورد. لا، كل واحد ماشي على مبدا ربنا مكلمه في القران، وبدليل ان ربنا سبحانه وتعالى في القران ما سابش اي حاجه فيك يا ارض الكره، يعني الارض عموما لما اتكلم عليها اتكلم عن الزنا وعن الخمر وعن السارق وعن الناهب وعن الناس المتكبره وعن الناس المتواضعه، اتكلم على كل حاجه. عايزين الناس كده تبقى كويسه بقى ونرجع كويسين زي زمان. يا اما بقى مش كل بقى شويه واحد برضه هيفضل يلم في ناس ويقول لك احنا مش عاوزين دستور. لا، سيبونا بقى شويه، انتوا بقى ناس بتجروا ورا المال، احنا مش عاوزين مال. انا واحد من الناس 20,000 جنيه ما عدتش معايا 15 يوم، صرفتها في كلام فاضي. ايه في داهيه الفلوس؟ بس انا مش لاقي قيمه نفسي. نفسي الاقي قيمه نفسي يا شيخ، والله العظيم ما الاقيها. تعبان يعني، نفسيا تعبان، خايف. حتى لو في فلوس معايا مش حاسس بقيمه نفسي، حتى لو قاعد من الشغل مش حاسس بقيمه نفسي. احس
ان شاء الله تجد نفسك في الطاعه يا اخ اشرف،
في الناس تعيننا معاهم كده
يعني. ان شاء الله تجد نفسك في طاعه الله وفي مرضاه رسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وفي شرع ربنا عز وجل، ففيه النجاه وفيه الهدايه وفيه البركه وفيه الخير لكل عباد الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير يا اخ اشرف. واخونا اشرف نموذج، يعني احنا اذا كان يعني الناس كلها مش عارفه تتصل او مش بتتمكن من الاتصال، لكن اخونا اشرف نموذج لشريحه كبيره من المجتمع، وان كان عنده اخطاء كما قلت، الا انه عندما سيقال له قال الله وقال رسوله سيستجيب لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب أرجع للسؤال، إيه اللي مخلينا متخوفين أو عامل عوائق بيننا وبين تطبيق الشريعة الإسلامية؟ اسمحوا لي أقول إنه السبب يرجع إلى حاجتين. عندنا معوقات نفسية فكرية تتعلق بطريقة التفكير، وعندنا معوقات مادية واقعية من الواقع فرضتها أحداث التاريخ أو فرضتها الظروف الحالية. يبقى عندنا معوقات نفسية فكرية وعندنا معوقات مادية سببها بعض الأحداث التاريخية اللي في أدمغة الناس أو في أذهان بعض الناس عن الشريعة الإسلامية. المعوقات النفسية اللي بيننا وبين الشريعة تتمثل في الآتي: جهل بحقيقة الشريعة. ناس عندها جهل بحقيقة الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة عندهم غير قادرة مواكبة الأحداث والتماشي مع الأمور الحياتية. وفاكر كده أختنا سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، واللهم أنصر الإسلام والمسلمين
اللهم
في
آمين.
كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر.
اللهم آمين.
أول حاجة عن الشريعة برضه،
اتفضل يا حجة.
عايز أقول الإسلام أو الشريعة الإسلامية أنصع وأوضح من الشمس في كبد السماء ومن البدر في تمامه، وديننا دين الوسط والاعتدال، والوسطية هنا اتباع القرآن بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم مع فقه الواقع على أيدي علماء خبراء مهرة من أهل الإسلام، فهو صالح لكل زمان ومكان وحال.
نعم.
وإذا تبك على المستوى الشخصي كان الأثر الطيب على المستوى العام، وليكتبوا ما شاءوا في الدستور. وقد جاءت بعض الدول الغير الإسلامية راغمة إلى الأحكام الشرعية بعد فشل أحكامهم الوضعية. أما عن المواطنة وأهل الكتاب، فالسلم والسلام والأمن والأمان هو القاعدة، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. اللهم وفقنا جميعا لفهم دينك المتين، فهو ليس قوالب بلا روح. وقد جرد البعض الدين من روحه فكان جثة هامدة لا وكلة، فصلاحيته لا تنتهي إلى أن نلقى الله، وهو حي لا يموت بإذن الله. أما عن زواج الفتيات في سن صغيرة فهو مباح وليس جبر، وكل فتاة هي حالة قائمة بذاتها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وولي أمرها هو وحده الذي يحدد أين المصلحة ومتى. وجزاكم الله خيرا.
ما شاء الله يا حاجة سناء، انت بتذاكري كويس اهو، بيت بتحضري وتذكري وتطورتي خلص ما شاء الله عليك، ربنا يتقبل منها ومنك يا رب العالمين. بقول لإخواننا زي أختنا الحاجة سناء كده ما بتقول، إنه شرع ربنا سبحانه وتعالى صالح لكل زمان ومكان. في ناس عندهم ظنون وأوهام في دماغهم إنه الشرع غير صالح لكل زمان ومكان، وأنه الشرع مش قادر على مواكبة الأحداث. الشرع غير قادر، عندهم الناس فاكرين كده،
يقول لك عم بس الشرع هيعمل ايه في ايه وهيعمل ايه في ايه، ويبتدي يعني يقنع نفسه بان الشرع غير قادر على مواجهة الاحداث. فانا عايز اقول للناس ان الشريعة الربانية شريعة معجزة، وان القوانين الوضعية قوانين عاجزة. الشريعة معجزة والقوانين هي لقوانين عاجزة. فالناس لازم تعرف انه التشريعات التي جاءت على لسان سيدنا محمد وعلى لسان الوحي الشريف في القرآن الكريم اشتملت على كل جزئيات الحياة، ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق لك لو ضاع مني عقال لوجدته في القرآن. سبحان الله، عايز يقول إنه القرآن الكريم الشرع الذي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياه عنده قدرة عجيبة على الاستجابة لمتطلبات هذه الحياة. فمصادر التشريع تداخلت في جميع جزئيات حياتنا العامة والخاصة. فإذا عرفنا هذا عرفنا أن الشرع صالح لكل زمان ومكان. هو بس القصة إيه؟ القصة إن إحنا محتاجين إلى من يشرح لنا محاسن الإسلام، محاسن الشريعة، أن يتعرف الناس على محاسن الشريعة، أن يتعرف الناس على محاسن الشريعة. فإذا تعرف الناس على محاسن الشريعة أدركوا بيقين عظم هذا الدين وعظمة هذه الشريعة الربانية. عايزين نقدم الإسلام بصورة واضحة. السلام عليكم يا أم علاء.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لك هم مش عايزين يا خلاص الشريعة الإسلامية ليك، هم مش مسلمين. أما أمريكا ده عن الشريعة المسيحية، وإحنا مصر عايزين على الشريعة الديمقراطية عشان كل واحد يمشي على مزاجه.
أنت شايف إن الشريعة هتضبط المسائل؟ جزاك الله خيرا يا أم علاء. أم علاء زي كل المصريات شايفين إن الشريعة هتضبط أحوال الناس، العملية مش هتبقى يعني سيبة وكل واحد يعمل ما بداله، لأنه هيصبح مسؤول أمام المجتمع، وقبل المجتمع هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. فبقول بس عايزين نبين للناس محاسن هذا الدين، عظمة هذه الشريعة. نريد وإن شاء الله سنتابع هذا في الثورة مستمرة، أن نتحدث عن محاسن الشريعة الإسلامية حتى يعرف الناس أن العملية ما هياش قطع أيادي وجلد زنا، ولا لا لا ده دي مسائل سميها متممات سميها مستلزمات، لكن الأصل أن الشريعة كما قال ابن القيم عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها. فإذا رأيت مسألة خرجت عن الرحمة إلى القسوة، عن الحكمة إلى الفوضى والعبث، عن المصلحة إلى عكسها، فاعلم أنها ليست من الشريعة وإن تأولها المتأولون. شوف إزاي، الشريعة عدل كلها، حكمة كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها. الشريعة ما جاتش عشان ناس دون ناس، ولا عشان ناس تطلع على اكتاف ناس، ولا عشان ناس تدوس على ناس. لا، العدالة الاجتماعية التي ننشدها إنما هي في ديننا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان لكثرة علومها وتعدد مصادرها وتنوع قواعدها ما بين كلية وجزئية، ويمكن تنزيل المسائل عليها مهما كانت المسائل عصرية بنحو تنضبط فيه أو تنضبط معه حياة الناس. فالسبب الأول اللي عامل معوقات لتطبيق الشريعة هو جهل الناس بحقيقة الشريعة وقصر الشريعة على الحدود. خلينا صرحاء، في ناس أول ما تيجي الشريعة يعني قطع الإيدين. طب وانت زعلان ليه؟ افرض جدلا ان الشريعة قطع الأيدي للصوص، طب انت زعلان ليه؟ انت حرامي؟ على رأي اللي قالك ويقطعون الأيدي من اللصوص إذا هلكنا نحن بالخصوص. ما دام حيطال الدين يبقى الحرامية هي اللي بتخاف من قطع الأيادي. أما الشريعة، الشريعة عدل على الجميع. قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الله، العدالة على الجميع وللجميع ولمصلحة الجميع، مش لحد دون حد ولا لطبقة دون طبقة. فالجهل بحقيقة الشريعة والظن أنها غير قادرة على مواجهة الأحداث ومجارات المسائل العصرية معوق أول في أدمغة من اقتنعوا بهذا لتطبيق الشريعة الإسلامية. السبب الثاني من المعوقات النفسية والفكرية بين المسلمين وبين الشريعة ضعف الإيمان عند كثير من المسلمين والهزيمة النفسية اللي هم عايشين فيها. حاضر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محسن.
أيها فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا مسلمين ولينا قرآن ولينا دين، المفروض انفذ الشريعة الإسلامية. احنا اكلين شاربين بنتنفذ الهواء والأكسجين، وكل يوم بنموت وبنصحى الموتة الصغيرة وبنصحى راجعين في الآخر لمين؟ للمولى عز وجل. وانتوا مسؤولين والرئيس بتاعنا مسؤول، لازم ينفذ الشريعة، ودي فرصة ليه، دي فرصة ليه، مش هتتعوض تاني. اما الاخوة المسلمين الباقيين اللي هم الابراريين، ربنا يهديهم، ربنا يهديهم. ولا تجعلوا اليهود والنصارى اولياء لكم وانتم اولياء لهم.
لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. نعم، أشكرك يا أستاذ محسن، بارك الله فيك. والله أنا يعني أنا ضد فكرة أن تكون الشريعة معرضة لاستفتاء الناس عليها، لكن إن كان ولا بد فهذه الاتصالات التي تأتي من الحين إلى الحين إنما هي مؤشر كبير لحاجة الناس وحب الناس ورضا الناس وإقبال الناس على الحكم بشريعة رب الناس سبحانه وتعالى. وأما إخواننا اللي بيعانوا من المعوقات اللي بحكي فيها النهاردة ديا، فمن هذه المعوقات ضعف الإيمان عندهم. هم لو عندهم إيمان زي الحاج محسن كده وزي أم علاء وزي أختنا سناء وزي أخونا أشرف، لو عندهم هذا الإيمان والله ما يطلع واحد يقول له الرأس هنعمل فيه إيه وزعلان ومحموق قوي. وهاتوها اللي عنده النت يجيب اكتب كده هوت بتاع رئيس حزب مش عارف المصريين ايه يقول ماذا ستفعل الشريعة بالرقص، هتطلع لك الفيديو بتاعها، تخيلوا يا سادة. لكن لو عندنا الايمان الكامل بالله سبحانه وتعالى وعندناش الهزيمة النفسية اللي بيعاني منها بعض الناس، اسلام ايه دلوقتي؟ دي امريكا هتزعل مننا؟ ما تزعل امريكا، فيقالك امريكا فضيالك، امريكا ربنا بعت لها عسكري واحد، عسكري واحد من عند ربنا، جندي واحد، وما يعلم جنود ربك الا هو، ما توحدوه، عسكري واحد من بتوع ربنا مدوخ امريكا 70 مليار دولار خسائر. صحيح عندهم تكنولوجيا انهم نقلوا الناس 3-4 ساعات قبل الاعصار ما يجي، لكن 500,000 بيت في امريكا غارق في الظلام. 500,000 بيت امريكي غارق في الظلام، ما عندهمش كهرباء. سمكة القرش بتتمشى في محطة المترو في امريكا في نيويورك ونيوجيرسي. يا خبر ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ ده الملك، ده الملك بيوريهم جندي واحد. الرئيس الامريكي بيعيط بالدموع، مش قادر يتكلم، مش عارف يعمل ايه، راح يصلي. طب ما حدش طلع قال الرئيس الامريكي انت لا لاخوانة امريكا؟ لا، الحل الوحيد انه يصلي. والصورة موجودة على المواقع الاجتماعية، الرئيس الامريكي بيصلي وحطت ايده في ايد القسيسة وبيصلي وبيدعو الرب علشان يخلص امريكا مما هي فيه. طب ما حدش ليه قال له يا سعادة الرئيس ده كده انت بتصبغ امريكا بالصبغة الدينية؟ العالم كله يحترم اديانه، العالم يحترم معتقداته، فلماذا لا تريدوننا ان نحترم عقيدتنا؟ لماذا تريدوننا ان نهجر ديننا؟ لماذا تريدون ان نخرج على عقيدتنا وموروثاتنا الاسلامية المقدسة؟ لماذا لا تريدوننا ان ننعم بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ عايز اعرف، انا عاوز اعرف ليه بس بتتكلموا مع المسلمين؟ انتخاب البابا هو ما فيش امرأة شاركت فيه، عقيدتهم كده، عقيدتهم هكذا، ما فيش امرأة شاركت في اختيار البابا، ما فيش امرأة ترشحت لمنصب البابوية. ليه؟ لماذا سكتتم احتراما لعقيدتهم؟ طب ما تحترموا عقيدة انفسكم انتوا كمان. لا اله الا الله، الناس دي اين عقولها؟ اين رشدها؟ اين فين يا عم بدر؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عم بدر.
كل سنة وانتم بخير.
وانتم بخير يا سيدي.
والله يا استاذ الفاضل كنا عايزين نتكلم في شيء ان شاء الله. بالنسبة العسكري اللي حضرتك بتكلم عليه، هو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، ربنا بعثه للطغاة من اجل كل انسان مننا ياخد موعظة.
نعم.
ويتعظ.
نعم.
وهؤلاء والعياذ بالله ختم الله سبحانه وتعالى على سماعهم وعلى قلوبهم غشاوة، وختم وعطاهم الختم، لان مهما تكلمهم لا يستجيبوا، لان دول يعني ردوا مثل القوم اللي قبل مننا، سمعنا وعصينا.
نعم، جزاك الله خير يا اخي بدر. والله والله يا استاذ بدر، ان عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان ابصر بحقيقة هذا الدين من ناس كتير عايشين بيننا. والله عبد المطلب قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. عبد المطلب ومشرك. الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، وانا اعلمكم بالتلاتة. قال امال ده يا وليد؟ قال والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. يا رب العالمين، لما الناس دي كده والناس دي كده، لما ده رأي عبد المطلب، رأي أبو طالب، وده رأي، أقول إيه بس؟ أقول إيه يا أخوانا؟ والله تقولوا أنتوا، والله تقولوا انتوا، سبحان الله، سبحان. عبد المطلب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عبد المطلب اعترف بأنه شايف ان ده مشروع عظيم جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا نقول نحن ايضا هذا ونقر لله سبحانه وتعالى بعظمة شرعه وكمال دينه وتمام نعمته؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ده اللي بيقول لنا كده ربنا، ربنا اللي بيقول لنا كده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الله قد أتم النعمة وأكمل الدين ورضيه لنا، فلماذا لا نرتضيه نحن لأنفسنا؟ ليه نبقى زي الجماعة اللي قال عليهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا؟ في ناس ما عندها الثقة، زي ما بقول من المعوقات ضعف الإيمان عند كثير من المسلمين، ما عندهمش ثقة في نصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شفت بقى؟ السلام عليكم.
عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني طبعا تطبيق الشريعة، يعني أنا بذكر كل مسلم بالآيات العظيمة في سورة النور، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فيعني بقول لكل واحد يعني بقول له إذا اختبرت اختبار إبليس بأن ربنا أمرك بأنك أنت تسجد لآدم، إما أن تؤله الله عز وجل وإما أن تؤله عقلك وتقول لا 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 ده كلام ما يدخلش العقل. ديت نقطة. بس في نقطة فضلت الشيخ من بعد إذن حضرتك بقول للدكتور مرسي، يعني بأنه يعني هو في حاجة للمخلصين خاصة في الشرطة وفي الداخلية، وعندنا إخوة ملتحين ضباط ملتحين معهم أحكام قضائية، ما فيش حد يتلوم من جنبه لا أحكام قضائية، فإزاي هو معلش الدكتور محمد وإحنا كنا معتقلين ومعانا أحكام قضائية بالإفراج وما كانش بيفرج باللوعة وشربوا ميتة، هدول معهم أحكام قضائية ملتحين برضه يبين الأحكام في عصر الدكتور محمد بورسي ويشربوا ميتة ولا إيه؟ ديت نقطة. إزاي لا قدر الله لو حصل حاجة للشيء للدكتور محمد مرسي نجيب واحد ونقول على دوت هيكمل المشوار؟ هو أصلا بدأ مشوار يا فضيلة الشيخ على فكرة، وبقول له في عندنا في البنيات فلاح راح البنك علشان يقول لهم بالنسبة للـ6000 جنيه اللي عليا، قال الرئيس شالهم عننا، قال لا هات محمد مرسي بتاعك يدفعهم، مفيش حاجة زي كده. فاحنا بالله عليك يعني هو لابد يشد حيله عشان الناس اللي مش يعني الناس المتربصة بيه، وربنا يوفقه يا رب العالمين.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، جزاك الله خيرا. طبعا أخونا الكريم يعني شوف سبحان الله الناس اللي رفض حكم الشريعة دي، شوف ربنا عليهم ايه، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ والله بقى هم يعني اللي عرسوا بطحة يحسس عليها زي ما بيقولوا. وإحنا السنة الناس كلها أنا بقى حزين أما لقي واحد يقول وانت مسلم لوحدك هتنصر الشريعة لوحدك؟ طب ما تنصر معايا، ايه اللي حيشك؟ ايه اللي منعك؟ واقف ليه في الناحية التانية؟ ما تيجي ناحيتنا ليه واقف؟ ليه عملتونا ناحيتين؟ ليه انتوا اللي قسمتونا؟ احنا عايزين الشريعة، نكون احنا كمان عاوزين الشريعة. طب ما خلاص، طب ففيما الخلف بينكم إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة، إلام الخلف بينكم إلام وهذه الضجة الكبرى علامة. طب انتوا ليه عاملين الخلاف ده كل ما انتوا مسلمين زينا؟ طب ما تأمنوا معنا وقولوا سمعنا واطعنا، ما تقولوا معنا سمعنا واطعنا. ليه عاملين شغب على حكم الشرع؟ ما تقولوا خلاص احنا كمان ختمين معاكم بصمين بالعشرة لحكم الشرع الالهي الذي جاء من عند رب العالمين. الواقع بيقول انهم خايفين، مش حاسين ان نصرة ربنا جاي. وقلت اهوت قبل الاتصال، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا هو ده بقى، هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني قال انا جبتكم الدنيا عشان تعبدوني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهيحصل التباسات في الطريق، لكن اللي حيرجع برضو له الريادة والقيادة والسيادة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعدم الثقة في نصر الله سبحانه وتعالى، وعدم الثقة في أن الشريعة قادرة على استيعاب الحياة العامة. هو خايل لك أنت في الشرعة تعمل إيه في البنك، والشرعة تعمل إيه في الغيط، والشرعة تعمل إيه في مش عارف إيه، السيدة هتعمل كل حاجة. الشريعة قادرة على أن تستوعب كل مشكلات حياتنا. إذا كنت مؤمنا بالله حقا فاطرح ما في ذهنك. إيه اللي في ذهنه بقى؟ هو في ذهنه ان الدولة الاسلامية دي والشرع الاسلامية دول هارون الرشيد بقى والجواري والخمر والبتاع والغلمان، هو ده المحصلة اللي في دماغه عن الشريعة، شوية الناس اللي هم اخطأوا. يا عم انت تاخد المخطئين ليه امارة علينا وعلى الدنيا وعلى الناس؟ انت لك المنهج تهتم به وتشتغل به حتى تكون قادر على استيعاب المسألة. الامر الثالث من معوقات الشريعة النفسية والفكرية، انعدام الثقة احيانا في النخبة الاسلامية. شاف شيخ عمل غلطة قال خلاص، شوف البلكيمي لما مش عارف عمل ايه، ياه الحق بتوع الشرع بتوع الدين، ماشي واحد غلط وخد عقابه. الشيخ علي ونيس شوف الهيصة اللي حصلت والهلمة اللي حصلت، وأنا ما زلت أبرئ الرجل وعلمي فيه أنه من الصالحين إن شاء الله، هفترض أنه أخطأ. طب وياخد أهو آدي الشيوخ وآدي الدؤون وآدي الإسلام. لا، ما تاخدش حد أمارة على الشرع، وإن أخطأ وما كانش أيام الرسول حد بيغلط، ما كانش فيه ماعز الغامدية زناه رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش في حد بيشرب الخمر في زمن الرسول ويجلد. هو ايه؟ هو انتوا فاكرين المجتمع يتحول الى ملائكية؟ مش هيتحول الى ملائكية، بس ما تاخدش المذنب امارة على ان الشرع هو اللي غلط، ما تحولش الداعي الى المنهج الى المنهج نفسه، انما حاكمني وحاكم الدعاة وحاكم الشيوخ وحاكم كل الناس الى المنهج الذي جاء به ربنا في كتابه وجاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يعلق الحكم الشرعي على داعية، على شيخ، على واحد بدأنا حتى مجرد انه ملتحي، ولك اهو ادي الملتحين، ادي الدين، ادي الشريعة. لا، ادي زيد، ادي عبيد، ادي نطاط الحيط، لكن مش ده الشرع. ما هو زيد وعبيد ونطاط الحيط دول هم الشرع، هؤلاء من أتباع الشرع، إن أحسنوا فلأنفسهم وإن أساءوا فعلى أنفسهم وليس على الشرع. ويبقى الشرع أنصع من الثلج بياضا، ويبقى الشرع أنصع من الثلج بياضا. فتعليق الناس الأحكام الشرعية على نخبة من الناس الإسلاميين خطأ، خطأ. لا تحاكم المنهج إلى الداعين إليه، وإنما حاكم الداعين إلى المنهج بالمنهج الذي يأتون به للناس. أيضا من الأسباب المعوقة لتطبيق الشريعة الإسلامية التأثر بفكرة حقوق الإنسان. أول ما نيجي نقول يا أخوانا الإسلام عنده قانون عقوبات، هو جزء من الشريعة، يقول الحق ده ضد حقوق الإنسان، ده هيقطعوا الإيدين وهيجلدوا وهيعملوا. الله، طب أنت هو مش لازم يكون فيه قانون عقوبات؟ ثم مين قالك إن إحنا المقصد نقطع إيدين الناس؟ دي الحدود زواجر، لما يعرف إنه إذا سرق سوف تقطع يده فينزجر، يعمل حسابه قبل ما يفتح الخزنة، قبل ما يمد يده يسرق، انه قد تقطع يده في هذه المسألة. فيسمون العقوبات الإسلام بالقسوة والغلظة وانتهاك حقوق الإنسان، ويتجاهلون أن التأديب للمفسد على قدر مفسدته، فكلما عظمت مفسدة المفسد عظمت عقوبته، وكلما قلت مفسدته قلت عقوبته. وإذا اختلف في مفسدته فللإمام القاضي أو ولي الأمر أن ينظر في المسألة بما يقدره على هذا المخطئ. لكن ما حدش يقول لي انه حقوق الانسان انتهكت اذا طبقت الشريعة الاسلامية، وإلا لم يكن ربنا ليقول ولكم في القصاص حياة، ده الحياة مع انه قتل، قصاص قتل، لكنه سماه حياة لانه اذا عرف القاتل انه سيقتل اما ان يتراجع، واما ان يتراجع غيره ممن انتووا ان يقعوا في هذه الجريمة او في هذه الجرائم. السبب الخامس من معوقات تطبيق الشريعة الاسلامية التعصب لمذهب من مذاهب المسلمين. انتوا تعرفوا ان عندنا مشكلة كبيرة جدا، الشريعة كانت تتطبق ايام الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل جمع علماء الازهر وقال لهم اعملوا لنا الشريعة بتاعية المسلمين على شكل القوانين الأوروبية، المادة واحد ألف ومادة به ومادة جيم وفصل الأحكام العامة وفصل مش عارف اللي إيه وفصل إيه. احنا نعمل الشريعة كده؟ الشريعة بتاعت ربنا القرآن والسنة والأحاديث نحولها إلى بنود ونقاط، وبعدين على أنهي مذهب؟ الحنابلة قالوا لا ما نتنزلش عن، والشافعية والمالكية. فكانت النتيجة ان الخديوي قالوا خلاص خليكم قاعدين بمذاهبكم، وراح جايب القوانين الأوروبية مطبقة علينا، وضيع شيوخنا عليهم رحمة الله، الله يغفر لهم بقى، بتعصبهم لمذاهبهم ضيعوا علينا فرصة كانت من 200 سنة كانت تتحقق وتطبق الشريعة الإسلامية على الناس. لكن التعصب المذهبي حول، ولذلك النص المقترح في مسودة الدستور بيقول الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في كافة القوانين مادة 221 في المسودة على مذهب أهل السنة والجماعة، يعني شافعية ومالكية وحنفية وحنبلية، مذهب أهل السنة والجماعة. فالتعصب المذهبي ضيع علينا ان احنا كنا نطبق الشريعة الاسلامية من ايام الخديوي اسماعيل. دي بالنسبة للمعوقات النفسية. عندنا معوقات اخرى، معوقات مادية. المعوقات المادية دي تتمثل في ست حاجات. اول حاجة الاستعمار السياسي والاقتصادي، تحكم الدول الغربية العظمى في النظم السياسية للبلاد للسيطرة على القرارات. طبقتوا الشريعة مفيش قمح، طبقتوا الشريعة مفيش ملوخية، طبقتوا الشريعة مفيش قروض، طبقتوا الشريعة. فالاستعمار السياسي اللي عانينا منه سنين وما زلنا بنخوف منه إلى يومنا هذا، أمريكا، أمريكا دي يعني ماما أمريكا لابد نرضيها، لا، هذه معوقات مادية واقعية. إحنا عايزين نقيم ديننا زي ما قال أخونا محسن، إحنا مستعدين ما ناكلش، مستعدين نصوم، بس نؤهل الناس للحكاية دي مش سهلة برضو. الحكاية دي الناس تعرف عظمة دينها، حلاوة شرع ربها سبحانه وتعالى. فعندنا الاستعمار السياسي والاقتصادي، التحكم في القرارات السياسية، والتحكم في ثروات البلاد والسيطرة عليها. ما تزرعش رز عشان ما تزرعش قمح عشان تستورد من عندنا. بس لو زرعت اللي عندنا السعر مش عارف ينزل مش عارف الايه اللي ايه. هذا الاستعمار الاقتصادي الذي ينهب ثروات البلاد ويجعل القرار السياسي مرتبط بالقرار الاقتصادي. ولذلك من مأثورات الشيخ شعراوي عليه رحمة الله قال الكلمة من الرأس بعد اللقمة من الفأس. احنا محتاجين ننهض ببلادنا اقتصاديا وصناعيا وزراعيا لكي تكون كلمتنا من رأسنا بعد أن تصير لقمتنا من فأسنا. طبعا مسألة الاستعمار السياسي الاقتصادي دي بتخدم بإيه بقى؟ دعم النظم المتسلطة المتجبرة. يعني روسيا تقف مع بشار الآن ضد العالم الحر. إيه ده؟ ليه بيدعموا بشار كده؟ عشان يفضل قراره السياسي بترك الجولان لإسرائيل قائما. احنا معاك متخافش احنا بندعمك. الاتفاقات غير المتكافئة اقتصاديا بيننا وبين الدول. احنا مش عارف نديهم لعب اطفال وهم يدونا قمح. طب ايش جاب لجاب بقى احنا نديهم لعب اطفال وهم يدونا قمح. طب ايضا محاولة الابقاء على الدول العربية والاسلامية اسواقا للاستهلاك. ده حاصل، احنا سوق استهلاك. البضائع تأتي الينا نشتريها بنقودنا مجرد مستهلكين. امتى نكون احنا مصدرين؟ متى يكون لنا صناعة وبضاعة في بلاد، بضاعة بجد، بضاعة حقيقية. ايضا من المعوقات المادية توجهات بعض الحكام وتسلطهم. حكام لا يريدون الشريعة، لأن أول حاجة في الشريعة تقول له أنت حضرة الحاكم من أين لك هذا؟ إذا طبقت الشريعة صار من حق الناس العاديين أن يحاكموا حاكمهم إلى كتاب ربهم. عمر بن الخطاب على المنبر يقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. سلمان على جنب يقول له لا سمع لك ولا طاعة. ليه يا سلمان؟ قال له الجلابية اللي أنت لابسها دي طويلة ليه كده؟ أنت قلت كل واحد ياخد 3 متر، انت طويل، الثلاثة متر يجواهش لحد ركبك، انت لابس جلابية طويلة منين؟ فيقوم يرد عمر وهو على المنبر، قال يا عبد الله ابن عمر اجب عمك. رد يا ابني على عمك سلمان، شوف اجب عمك، الرواية كده والله. قال له اجب عمك، مش انت مالك يا سلمان وتتدخل دي سياسة عليا؟ والله ما مخلي الدبان الازرق يعرف طريق جته. لا، قال له يا عبد الله يا ابن عمر اجب عمك. ام عبد الله ابن عمر قال ان ابي رجل طوال، ابو رجل طويل، وانا نزلت له على القماش بتاعي عشان يعمل حته جلابيه كده قميص طويل يلقى فيه الوفود. فقال سلمان الان نسمع ونطيع. ايوه كده نورتونا، مش تسيبونا كده على عمانه. طبعا بقى عمر مش على المنبر، قال له طب بس اما نخلص يا سلمان وانزل لك. لا ما حصلش، الموضوع انتهى واتقفل خلاص. فهناك من لا يريدون ان يحاكمهم شعبهم او من لا يحاكمهم شعوبهم، ويريدون ان يحيوا هكذا يأكلون ويرتعون ويملؤون بطونهم دون ان يسألهم احد او ان يتعرض لهم احد. ففكرة الشريعة عند بعض الحكام مرفوضة لأنها دخل الدين في الدولة، الدين في السياسة، وهو عايز يعيش بمبدأ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وإحنا لذلك أضم صوتي لصوت أخونا المتصل أخيرا وأقول للرئيس مرسي توكل على الله، الشريعة لا تحتاج إلى استفتاء. سلطتك التي انتخبت من أجلها أو بها تجعلك تقيم حق الله، وأنت مأمور بهذا من الله سبحانه وتعالى. أيضا من المعوقات المادية لتطبيق الشريعة أمية المناهج الدراسية. انت ما عندكش تعليم يؤهل الناس لأحكام الله، بالعكس كتاب التربية الوطنية بس صلحوها بيقوله، كان بيقول من بدل دينه فاحترموه. يا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كتاب التربية الوطنية في المرحلة الثانوية كان بيقول من بدل دينه فاحترموه، وهي من بدل دينه فاقتلوه. ما عندكش تعليم يؤهل الأجيال لاحترام الدين. تعليم القطة مش مشى على رأي الشيخ كشك الله يرحمه. النشيد يقول لك يا حلاوة القطة مش مشى في وسط عيالها مفرفشة بتقول لهم بالنونوى أكل الفرن ليكم دواء أخف عليكم من الهوى لو كلب صح ولا عوى. ادي التعليم. النشيد ده كان ايام الشيخ ما كان ابنه بيتعلم. النهاردة بيقولك يا قطتي جميلة واسمها نميرة لعبها يسلي وهي ليك ظلي عندها المهارة كي تصيد فارة عنها مصادت. ده احنا اللي وقعنا في المصيدة. تعليم فاشل، تعليم لا يقدم مواطنا صالحا. احنا عاوزين تعليم يقدم مواطن صالح مسلم متمسك بعقيدته مؤمن بدينه مرتبط بكتابه وفي نفس الوقت علامة في العلوم العصرية. نريد الطبيب المسلم والمحامي المسلم والمهندس المسلم والعالم المسلم الفيزيائي المسلم، نريد كل حاجة بس بصبغة الإسلام. هو الناس القدامى دول مش كانوا مسلمين؟ الحسن بن الهيثم ده مش كان مسلم؟ الناس اللي قدموا للعالم أعظم الأشياء مش كانوا مسلمين؟ آه والله كانوا مسلمين وكانوا مستمسكين بإسلامهم. لحالنا لا في الدين أنتجنا ولا في الدنيا أثمرنا. فعايزين إعادة تهيئة للمجتمع من خلال التعليم، أن يكون التعليم تعليما مدنيا دينيا يجمع بين الحياة المدنية وبين التعاليم الدينية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. إعداد جيل ينهض بالشريعة يعتز بدينه. بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي صلى الله عليه وآله وسلم. رابع حاجة في الأسباب المعوقة المادية، المعوقات المادية لتطبيق الشريعة، تخلف المسلمين في العلوم التطبيقية. علوم عندناش، يوم ما يبقى عندنا زويل يا عندنا زويل. طب ومين تاني؟ ليه ما عندناش 100 زويل؟ ليه ما عندناش 100 عالم في كل تخصص في كل لون من ألوان العلوم والمعارف؟ لماذا عندنا دائما أفراد متناثرين متباعدين بين الواحد وواحد 15 سنة لما يطلع واحد تاني؟ فلو كان عندنا العلماء البارزين مع تدينهم وتدين الناس يبقى الشريعة بتجيب حاجات حلوة. هي مش الشريعة بس القرآن، والشريعة حياة. الشريعة ليست مجرد انكفاء على تراث قديم، لا، الشريعة تفتح المجال والآفاق أمام بنيها ليبنوا الحياة ويقدموا ثمرات المعامل والتجارب للناس. خامسا من الأسباب المادية المعوقة لتطبيق الشريعة، سيطرة بعض العلمانيين على الإعلام. قاعدين بقى ما وراهمش حاجة غير انهم يكرهوا الناس في الإسلام ويكرهوا الناس في الشريعة ويبنوا حاجزا مانعا بين الناس وبين دينها. بإيه بقى؟ بالمش عارف فلان الحقه. طب ما ديك النهار مش عارف الامين عام بتاع حزب ايه مانيش فاكر مسكوه معاه مخدرات يوم عرفه، يوم عرفه امين عام لحزب بس انا نسيت هو انهي حزب فيهم من كتار اوصلهم حزب الاحزاب. الامين العام بتاع الامين العام ده يعني رمانة الميزان بتاع الحزب، الامين العام مسكوه معاه مخدرات امين عام الحزب من الاحزاب العلمانية دي. طب يعني ما جابوش في التلفزيون كده وفضحوه بقى في الجرايد زي ما جابوا فلان وفلان عندنا؟ ايه اللي غطوا على الموضوع ليه؟ ليه غطوا على الموضوع؟ لان هم بتوعهم منهم فيهم بيقلبوا بعض. لماذا؟ ليه ابراهيم عيسى ما عملناش حلقة عن الامين العام بتاع الحزب ده اللي بيقوم مع مخدرات؟ ليه وائل ابراشي ما عملش حلقة عن امين عام الحزب اللي بيقوم مع مخدرات؟ ليه منى الشاذلي ما عملتش حلقة عن الأمين العام الحزب اللي هو معاه مخدرات؟ اشمعنا مسكوا فلان وفلان دول بتوعنا بقى؟ الحق ادي اللي عايزين يحكموا البلد. طب ما ادي اللي عايزين يحكموا البلد بتوع مخدرات سكرية سطلية، طب ما تجيبوهم الاخرين ولا عملتوا فيها ميتين؟ قال له اعمل نفسك ميت احسن. فسيطرة بعض الاعلاميين العلمانيين على الاعلام عاملة معوق لتطبيق الشريعة. انما لو كان تخيلوا حضراتكم كده ان القنوات دي لو استضافت كل ليلة كده عالم من علماء الشريعة يبين الناس محاسن الشرع وحلاوة الدين وعظمة الاسلام وكمال الايمان وحسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وجمال الاقتداء والاهتداء بخاتم الانبياء، تخيلوا المجتمع بعمل ازاي؟ كيف يكون المجتمع؟ انما لا، اسلام اوعى اوعى. طيب يا سيدي، سادسا من المعوقات الواقعية لتطبيق الشريعة سوء العرض من بعض من يعرضون الشريعة على الناس، اذ يختزلون الشريعة كما قلت في الحدود. شريعة يعني القطع، الجلد، الرجم، هي دي الشريعة عنده. لا لا لا، أنا أريد أن أقول للناس إنه الشريعة ليست هي الحدود، ده الحدود ورقة في كتاب الشريعة، لكن الشريعة الحقيقية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام حب لأخيك ما تحب لنفسك. الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، أيها الناس، مش أيها المسلمون، أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشائش الأرض. الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام هي شريعة الحنان، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. هذه الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا إن الشريعة هي هذا، يبقى لابد أن نبرز للناس محاسن الشريعة الإسلامية، نعرض على الناس محاسن الشريعة الإسلامية. ودي علي نفصل لها حلقة خاصة بإذن الله سبحانه وتعالى. بقي أن أقول إن هناك من يقولون إنه سنعجز سيحدث حالة عجز عن تفعيل الشريعة الإسلامية. مش هنقدر نجيبها منين؟ ده أصلا أحكام كتيرة قوي، أحكام وآداب وسنن وفضائل، شغلانة طويلة عريضة. عايز أقول لحضراتكم المسألة محسومة، الشريعة الإسلامية مقننة وموجودة في مجلس الشعب المصري، موجودة في جامعة الدول العربية، موجودة في مجمع البحوث الإسلامية، وموجودة في محكمة النقض المصرية من أيام الدكتور صوفي أبو طالب. تم تقنين الشريعة الإسلامية، موجودة في مجلس الشعب مقننة على شكل القانون، مادة واحد ومادة اثنين ومادة ألف مكرر ومادة ب، الشغلة اللي انتوا عارفينها دي، موجود في مجلس الشعب، موجود في مجمع البحوث الإسلامية. الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله عملها في مجمع البحوث الإسلامية تقنين الشريعة، وعامل دستور إسلامي. طبعا كلمة دستور إسلامي دي يعني الناس يجي لها غصة، في ناس أول دستور إسلامي يعني إيه إسلامي؟ بلد مصر دولة إسلامية، هي مصر دي دولة إيه؟ رومانية؟ شي دولة إسلامية؟ شي الدستور بيقول كده طول عمره؟ إنما مين؟ ده يموتوا ما يسمعوش هذه الكلمة. فموجود في مجلس الشعب، موجود في مجمع البحوث الإسلامية، موجود في محكمة النقض المصرية، موجود في جامعة الدول العربية، تقنين الشريعة الإسلامية. وأخيرا لا مجال للمقارنة بين شرع رباني محكم ثابت لا يتبدل ولا يتغير مع مرونة كاملة في استقبال الأحداث واحتواء الحياة العامة، وبين قانون وضعي بشري زائن بالثغرات. تفكر ايه؟ ده المحامي قدام القاضي يقول لا ده المادة مش عارف مين في البتاع مش عارف ايه في التعديل مش عارف نهون، خلاص براءة يا ابني، بناء على ان القانون فيه ثغرات. احنا ما عندنا ثغرات، احنا عندنا حرمات، عندنا ايات بينات ساطعات واضحات من رب الأرض والسماوات. إذن أيها الإخوة، أنا تكلمت الليلة عن المعوقات التي وضعت أو ظنها الناس أمام الشريعة الإسلامية وتطبيقها. قلت إن هناك معوقات نفسية فكرية، وهناك معوقات مادية واقعية. المعوقات النفسية الفكرية الجهل بحقيقة الشريعة وقدرتها على مواكبة الأحداث، ضعف الإيمان عند كثير من المسلمين وشعورهم بالهزيمة، انعدام الثقة في النخبة الإسلامية ومحاكمة المنهج إلى الناس لا الناس إلى المنهج، والتأثر بفكرة حقوق الإنسان والتعصب المذهبي لدى بعض المسلمين. المعوقات المادية، الاستعمار السياسي والاقتصادي، توجهات الحكام وتسلطهم، أمية المناهج الدراسية، تخلف المسلمين في العلوم التطبيقية، سيطرة العلمانيين على الإعلام، الدعوة الخاطئة إلى تطبيق الشريعة باختزالها في مسألة الحدود. الحلقة القادمة إن أحياني الله وأبقاني سأتحدث عن محاسن الشريعة الإسلامية، ونتكلم مع بعضنا، ولعلي أستضيف في هذه الحلقة من نثري بهم اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والثورة مستمرة.